السلام على أعداء أجمعين لا خيار يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الحديث في الأمر الثاني الوكالة عن الإمام عليه السلام صحيح. كنا نتحدث حول التوصيفات العامة وأكرر أن بعض هذه التوثيقات تندرج تحت التوثيق العام بمعنى الكتاب الذي قيل في حق صاحبه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وبعض هذه التوثيقات قد تندرج تحت عنوان وهو أنه أشخاص قيل في حقهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة ارحمكم الله، وبعض هذه التوثيقات قيلت تحت ضوابط عامة لا ليست من القسم الأول ولا من القسم الثاني، ضابطة عامة يندرج كل من صدق عليه هذا الضابطة، كل من كان تحت هذه الضابطة لشمله الحكم بالوثاقة. التوثيق العام المثل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي ذكرناه هو مسألة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام عليه السلام، أنه كل من كان صاحب الإمام كل من كان صاحب النبي فهو ثقة. هذا القسم لا يندرج لا تحت القسم الأول الذي لديه الكتاب ولا تحت القسم الثاني الذين عرفوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، يندرج تحت القسم الثالث وهو ضابط كل من صاحب المعصوم فهو ثقة. حسنا، هذا الأمر الأول يندرج تحت القسم الثالث من المنهج الذي ذكرناه سابقا ونكرره دائما، هذا نعم مجرد منهج فقط. الآن القسم الثاني الذي تعرضنا له وهو الوكالة عن المعصوم، يعني معنى ذلك أن كل من كان وكيلا عن المعصوم فهذا أمارة على وثقته، الوكالة تكشف عن الوثاقة، الوكالة أمارة يعني دليل وأمارة على الوثاقة. هذا أيضا تحت أي قسم يندرج؟ تحت القسم الثالث، ضوابط عامة لا الكتاب ولا الأشخاص. بعد أكرر أنه هذا للمنهج فقط حتى لا يكون هناك خلط واختلاط بالنسبة للمنهج. فإذا كان الحديث سابقا أن الوكالة أمارة عن الوثاقة، أي وكالة يكون الوكالة عن الإمام عليه السلام. تحدثنا سابقا قلنا أن هناك من يذهب إلى أن الوكالة أمارة على الوثاقة مطلقا، وقل في المقابل هناك من يقول لا، الوكالة لا تدل على الإمارة، الوكالة لا تدل على الوثاقة وليست أمارة على الوثاقة مطلقا. وهناك من يفصل بين الوكالة إذا كانت في أمر ضيعته وما شابه ذلك في أمره في كالبواب ومن يشتري الإمام بعض الأغراض البيت وما شابه ذلك، هذا وكيل على الإمام فلا يدل على الوثاقة. أما من كان وكيلا في الأمور المالية وفي جبي الأموال في جبي الأخماس في القضاء في الحكم بين الناس فهذا يكشف عن وثاقته. قلنا هذا القول الثالث، وقلنا أنه من الممكن أن يرجع القول الثالث إلى القول الأول، أشرت إليه أنه إلى القول الذي يقول أن الوكالة أو عفوا القول الأول قد يرجع إلى القول الثالث، بمعنى أصلا الذي يريد أن يقول أن الوكالة كاشفة عن وثاقة ليس مطلق الوكالة، ليست وكالة في البواب وما شابه ذلك، إنما الوكالة في الأمور المالية، قد ترجع الوكالة بالمعنى الأول إلى الوكالة بالمعنى الثالث. فإذا لا نقول يوجد رأيان، يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول يقول أن الوكالة أمارة وثاقة إذا لم يرد توثيق خاص في حق شخصه، ولكن ثبت في ترجمته هذا الراوي أن هذا الراوي كان وكيلا عن المعصوم فهذا أمارة على الوثاقة. القول الثاني يقول لا تدل على الوثاقة أبدا. نعم.
يعني الآن مثلا أقول هنا الآن إذا مثلا شخص أصبح فيه
عندي
أموال وأصول،
نعم.
ربما
سيسرق
هذه الأموال.
نعم، الإمام المعصوم إذا وكله ليأتي بهذه الأموال فهذه الوكالة مش وكالة، هذه الوكالة تكشف على أنه ثقة عند المعصوم. يعني بعبارة أخرى كما أنه في التوثيق الخاص مر معنى أنها من طرق التوثيق الخاص هو أن يأتي المعصوم ويشهد أو ينص على وثاقة راوي من الرواة، زرارة ثقة أو يونس بن عبد الرحمن ثقتي أو أحمد مثلا زكريا بن آدم ثقتي فأخذ عنه مثلا معالم ديني ما شابه ذلك من الروايات بغض النظر عن صحة الأسماء. كما أن هناك إذا وصل إلينا بطريق صحيح فهذا يكشف أنه ثقة لأن المعصوم وثقه لأن المعصوم مدحه، هذا توثيق خاص. الآن نريد أن نقول تارة التوثيق الخاص الذي يرد من المعصوم قد يكون لفظا وأخرى لا فعلا، بحيث يكشف هذا الفعل عن توثيق هذا الشخص. المدعي يقول أن التوكيل المعصوم هذا الرجل في أمور في الأموال وشبهات الأموال وما شابه ذلك فضلا عن المقامات الأعلى، توكيله يكشف أن هذا ثقة عنده، ولا كيف يوثقه؟ لاحظت غير هذه؟ نعم. فذاك ينص عليه، هذه حالة عامة. يريد أن يقول القائل المدعي على الأمارة مسألة جدا مهمة، أن المعصوم بفعله هذا نستكشف أن هذا الرجل ثقة عنده. واضحت إن شاء الله؟ فهي المسألة هي عبارة، ولذلك ما ذكرته في السابق واليوم يكشف أن دليل هؤلاء هو استظهار، يظهر من فعل المعصوم، يظهر من توكيل المعصوم هذا الرجل استظهاره، يظهر أن هذا ثقة عنده، والظهور حجة كما مر في علم الأصول.
ليس عندنا أذان، ليس بالسهل.
وهو
قولهم هذا الآن هنا إمام يقول مثلا هذا وكره في أمور المال، ربما وكره لكي لا يسرق الأموال،
لكي لا
يسرق الأموال.
مثلا عندنا كمثل يعني
كلك جملة نشوف ما
يعني إذا أنت تشك في واحد مثلا أنت تنام معه أنه سارق، يعني خوفا من أن يسرق أموالك مثلا تقدم له يدخل،
هذه نعم هذه مواد خاصة. نحن نقول المعصوم له وكلاء يرسلهم إلى البلاد كذا أشواحا، نعم هذه حالات خاصة لا يمكن أن نعمم المقام. المعصوم في مقام عليه أن يحافظ على الدين، عليه أن يحافظ على أموال الدين باختياري لا شوف أنا هذا الآن وال يعني مثلا أنتم خرجتوا جدا عن مثلا أنا الآن في قم، لنفرض أن المعصوم في قم المقدسة فيريد أن يرسل وكيلة إلى النجف، النجف تسأل من وكيلك أيها المعصوم، فيرسل المعصوم أن وكيل فلان. الآن هذه ما يعني مش ما لا تستدعي أن يتصرف المعصوم في هكذا مورد نحن نتحدث عنه. النجف تسأل من هو الوكيل المعصوم، يقول المعصوم أنا أرسل لكم وكيل فلان خذوا به. إذا كان يشك في أحد لا يرسله، ما معنى يرسله؟ ما لقلة الرجال أنا ذاك ليرسلهم؟ يعني هذا المورد
لماذا أمير المؤمنين رفض مثلا أن يرسل هؤلاء السفراء؟
نعم ليرسلهم معمول لأنه اختارهم لجبل الأموال ويثق بهم. المدعي يقول أن اختارهم الآن بدل الرجل يوجد رجال، ليست يعني المعصوم لم ينحصر لم ينحصر رجل، لم ينحصر إرسال الوكيل عنه برجل، يوجد رجال أدى فاختار منه رجلا، هذا ما معنى أنه بقية الرجال غير موثقين عنه، لا فاختار رجلا، اختياره لهذا الرجل لهذه المهمة يكشف أنه ثقة عنده، ليس من الضروري أن يختاره، لا يقوم مضطرا لاختياره. لماذا يضطر المعصوم لاختيار رجل كذاب في حال أنه يوجد رجال؟ نعم هذا خلاف القاعدة. نعم
مثل ما قلنا الأشعري وكذا يعني أضطر الناس أن يكون هو الحاكم مثلا.
هلا إذا وجد قرائن مثل نحكي القاعدة العامة، إذا وجدت قرائن خلاف مثل القاعدة العامة أنه هذا هو في الظهور هذا أنه يختار رجل، صعب تريد أنت وكيل لجبي الأموال من هذا البلد، هو غير لا مجبر ولا مضطر، المفروض هكذا. لا ما نتحدث عن المعصوم هو مجبر وهو مكره وهو مضطر، كما عندما حكم القاضي شو اسمه الشريح القاضي مثلا يقال انه يعني في كلام انه هناك انه عندما جعله حاكم شبه ذلك كان يوجد نوع من الضروره استمتع. نحن نتحدث عن القاعده العامه، وضحت ان شاء الله. ومما هذا تحدثنا عنه سابقا، نحن وصلنا الى التطبيق بينهم بعد ما ذكر ربما تعد الوكاله عن الامام طريقا وطاقا، ورب نعيد نقرأ لنحتاج ربما تعد الوكالة عن الإمام طريقا إلى وثاقة الراوي، ويستدل عليه بما رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا مال من المال ثم سرت إلى العسكر فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من يقوم مقاما ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز يزيد. هذا إن دلت الرواية على شيء فإنما تدل على أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول أن الذي قام مقامنا هو ثقة ولا يشك فيه، كما لا يشك فينا لا يشك بوكلائنا. فهذا يريد أن يقول المستدل أن هذه تدل على أن التوكيل من الإمام عليه السلام، لأن التوكيل هو عبارة عن يعني هذه الوكالة من الإمام الشخص هو عبارة أن يقوم ذلك الشخص مقام الإمام عليه السلام. الإمام المفروض أن الإمام يستلم الأموال، فمن قام مقام الإمام في استلام الأموال، من قام مقام الإمام في الحكم والقضاء، من قام مقام الإمام في حل المشاكل الناس، هذا بالعبارة بإطلاقها تدل على أن هذا الذي يقوم مقام الإمام هو لا يشك فيه. فإذا قال يشك فيه يعني لا يكذب، لا مفروض أنك تثق به كما تثق به، كما لا تشك به لا يشك، ليس فينا شك ولا في من يقوم
هذا.
نعم هذا نوع من التصريح سمي استظهار، بعض يقول أنه استظهار على أساس أنه من يقوم مقامنا ماذا يريد، هذا أصل الاستدلال. ومما يؤخذ على الاستدلال، شوف من النقاش بتعرف أنه يوجد تصريح ولا مجرد استظهار. أولا المصنف يقول مما يؤخذ يعني مما يشكل أو يستشكل على هذه الاستدلال، أولا طبعا في مسألة مهمة أنه هذه الرواية فيها مشكلة، الرواية اللي وصلنا من الشيخ القرين فيها مشكلة بالحسن بن عبد الحميد لأنه لم يوفق، يعني الراوي لهذه الرواية دي مشكلة أساسية، أن الراوي لهذه الرواية الحسن بن عبد الحميد لم يرد في حقه توثيق لا خاص ولا عام. لذلك إذا كانت هذه الرواية فيها مشكلة بسندها فبصير لازم في مشكلة، ما فينا متى يمكن لنا أن نستدل بسند بمثل الرواية، عندما يكون السند أو الرواية صحيحة عندنا، إذا ما كانت صحيحة لا يمكن الاستدلال. المصنف لعله لم يتعرض لهذه المشكلة على كل حال لأنه في مقام الاختصار، ولكن بناء على صدور هذه الرواية على المعصوم فالمناقشة على النحو التالي. وفهمت كيف؟ هل كمان تفتولة
يعني؟
نعم فرض أنه هذه الرواية صحيحة ما في مشكلة في سندها، قد تجد بعضهم وثقة لأن البعض حاول يصحح السند، بعض لكن ليس لكل العلماء، بعض العلماء حاول يصحح السند على أساس هذا أنه عبد كل من خرج في حقه توقيع أنه خرج إلي، فخرج حسن عن الحميد وقع إلي يعني خرج توقيع إليه من الإمام المعصوم، فكل من خرج في حق توقيع فهو ثقة. في عنا قول يقول هذا في محل إن شاء الله نذكره. على كل حال كلامنا تنزيلي على فرض صحة هذا السند ما في مشكلة بالرواية، فالإشكال الأول أن الرواية أخص من المدعى. لماذا؟ يقول لأن المدعى هو أن كل من كان وكيلا عن الإمام عليه السلام فهو ثقة، هذا هو المدعى، الوكالة أمارة على الوثاقة. أما الرواية تريد أن تقول أن الذين قاموا مقام الأئمة عليهم السلام بأمر الأئمة هم الثقات، وليس كل والوكيل ليس شو بدون الوكيل، ليس كل وكيل قام مقام الإمام، قام مقامنا. هذه العبارة لا تقال في حق من كان بوابا للإمام، لا تقال في حق من كان خادما للإمام، والمفروض أنكم تستدلون على أن الوكالة مطلقا كاشفة على ماذا؟ كاشفة وأمارة على الوطن، مقامنا فيه يعني. هذه إنما تقال في حق السفراء، في حق النواب وما شابه ذلك، لا تقال في حق أي شخص. والحدثين هذا الإشكال أن الرواية أخص من المدعى، فإن الظاهر أن المراد من الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الأئمة عليهم السلام بأمرهم، وهذا غير كون الرجل وكيلا للإمام في أمر ضيعته أو في أمر آخر من أمور حياته، هاي مراد الأخص أولا. فإذا والدليل لابد أن يكون شامل للمدعى، لابد أن يكون مساوي للمدعى، لا يكون أخص منه. أنت عندما تستدل على مطلب لابد أن تستدل بدليل يدل على أن هذا المطلب بتمام صحيح، لا على أن بعض هذا المطلب صحيح. نحن نقبل قد نقبل معك أنه بعض الوكلاء ثقات، ولكن أنت تدعي أن كل من كان وكيلا على المعصوم فهو ثقة وتستدل بهذا الدليل، لاحظت؟ وين الإشكال؟ شوف وين الإشكال مصاب بحسب ومما يؤخذ إشكال المصنف وارد على كلمة ولا في من يقوم مقامنا، هؤلاء استظهروا منها مطلقا، المصنف يقول لا ليست مطلقة، لا يمكن أن نتمسك بإطلاقها، إنما هي وصف لبعض الوكلاء كالسفراء والنواب وإنما ذكر المصنف. فهذا الإشكال هاي نعمل أنه صريحة، من صريحة عندهم لا يروى صريحة. ثانيا هذا أولا الإشكال، ثانيا إشكال نقدي نسميه. الأول إشكال حلي عادة انهم يشكلون اشكال نقدي ثم حلي، انا عكسها، الاشكال الحلي قال لهم هذه الرواية اخص من ملتعة دغري مقال، اشكال النقدي انه كيف تدعون ذلك ونحن لدينا وقد ورد ذنب في حق كثير من الوكلاء عن المعصومين، كثير من الوكلاء الذين كانوا في زمن المعصومين وفي حياة المعصومين الوكلاء ورد في حقهم ذنب من قبل المعصومين. وهذا الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة يذكر بعض أسماء الوكلاء، بعض أسماء الوكلاء الذين خرج في حقهم ذنب من المعصومين، فكيف تستدلون على ذلك؟ فنحن ننقض عليكم، لو كانت الوكالة أمارة على الوثاقة فكيف خرج في حق هؤلاء ذنب والحال أنهم كانوا من الوكلاء؟ يقول وثانيا كيف يمكن عد الوكالة على وجه الإطلاق من أسباب التوثيق مع أن بعض الوكلاء أمثال علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي أو الرؤاسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال، كان عندهم أموال طمعوا في أخذ الأموال للمال وورد في حقهم الذم، وكان عند ابن أبي حمزة 30,000 دينار وعند زياد القندي 70,000 دينار، أخذ الأموال وعوكلوا الوكلاء للمعصومين وكان لديهم أموال بيت المال، فخرج في حقهم ذنب وورد رواية أن هؤلاء فعلوا ما فعلوا في زمن الإمام المعصوم. كيف تريدون أن فإذا كلامكم أن الوكالة أمانة على وثاقة ليس بالصحيح؟ طبعا هذا يصلح فيما أنا أشرت إلى سابقا، هذا الإشكال يصلح فيما لو كان المدعي يقول أن هناك ملازمة عقلية بين الوكالة وأمارية الوثاقة، أما لو كان يعمل أنه في ملازمة عرفية أنه يظهر من الوكالة أن تكشف على الوثاقة، إذا قلنا أنه الملازمة عقلية بالملازمة العقلية أنه في ملازمة عقلية بعد لا يمكن أن تنفذ فالإشكال يرد، أما أنه إذا كانت المسألة مجرد استظهار الظهور حجة في المقام فهذا لا يمنع من أن يخرج عن هذا الإصدار بعض الموارد، هي وحدة. هذا بس أدافع عن شوية عن المدعي أن الوكالة أمانة وثاقة. وثانيا ما في مانع أنه نحن نقول عندما وكله الإمام كان ثقة، بعد ذلك الشيطان وسوس له، مسألة أخرى. نحن نقول طالما لم يوسوس له الشيطان ولم يرد في حقه ذم ولم حد يقال في حق بعض الأمور غير الجيدة فهي أمارة على الوثاقة، فنحن لا ندعي أن الوكالة مطلقا هي في يوجد ملازمة عقلية كل من كان وكيل لا يمكن أن يكون غير ثقة، نقول أن الوكالة أمارة تكشف على الوثاقة، إلا ممكن في بعض الموارد ما بهم، إلا في بعض الموارد بمعنى أنه إلا إذا هذا الوكيل لا في حين لما نحن ندع أن هذا لو لم يكن ثقة لما وكله، قد يكون في الواقع غير ثقة، نحن نتحدث عن الظاهر أن ظاهر أمره عند المعصوم ثقة، قد يكون حين أصلا قد يكون أنه حينها لم يكن كذلك أو بعد ذلك وسوس له الشيطان، هذا لا مانع منه. وضحت كيف هذا رد؟ نعم يقول المصنف إذا كان الرجل وكيلا من جانب الإمام طيلة سنوات ولم يرد فيه ذم يمكن أن تكون قرينة على وثقته وثبات قدمه، بدي أقول أنه نعم يمكن نعمل في بعض الوكلاء اللي بقيوا فترة طويلة مع الإمام وبقيوا على الوكالة ولم يرد في حقهم ذم يمكن نقول أنه هذا تكشف عن وثاقة، فبدي أقول يعني في بعض الموارد الوكالة تكشف عن وثاقة، لا في كل مورد الوكالة على إطلاقها لا تكشف عن وثاقة، تكشف فيما لو كان الوكيل دائما وفي فترة زمنية طويلة وكيلا ولم يرد في حقه ذم، إذ من البعيد لماذا استظهار؟ شوفوا كل استظهار، إذ من البعيد استبعاد إذا استظهار استبعد أن يكون الكاذب وكيلا من جانب الإمام عليه السلام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للإمام فيعزل الإمام، بعيد جدا صغير. نعم لو يريد أن يحصل وكالة في أولا مش أولا أنه يبقى أن يوكله الإمام وأن تبقى الوكالة فترة زمنية مش يوم يومين وأسبوع أسبوعين ولا يرد في حقه إذا، على كل حال مسألة من المسائل التي اختلف فيها علماؤنا إن شاء الله في دراسة مفصلة تتعرض إلى أكثر منها من الكلام الذي ذكرته، ولكن أنا في مقدار بينت بعض الملاحظات.
نعم هم يدعون أن كل الوكالة كل وكالة تكشف حتى مثال رأس بواب وكذا ويشتري مثلا.
أنا قلت إذا تسمعوا أنا ذكرت مسألة شيخنا أنه الظاهر أنه لا يريدون ذلك. الذي يدعي لا يدعي يكون من كان بواب ومن كان خادم أصلا مش هون المقام. حديث أن الوكيل في أموال في جبيل أموال في الطلاق في أنه يحكم بين الناس في التخاصم في الأمور وكيل في هذا أمر من أمور الدين ما يرتبط بالناس ما يرتبط نعم بالأمور الإدارية الدينية التي ترتبط بالمجتمع الذي فيها مصلحة المسلمين. حديث عن هذا وكيل والمصلحة قد تكون الوكالة قد تكون ضيقة قد تكون أوسع يعني تختلف باختلاف مواردها. أما ليس الحديث عن البواب والدار وما شابه ذلك. والشاهد على ذلك أنه إن عندما يقول الشيخ النجاشي في حقرة ومن رد كان وكيلا قطعا ما رد البواب كان وكيلا يعني كان إمام وكله في أول من أمور الدين استجب الأموال ما بيذكرون بماذا كان وكيلا قليل لعله نادرا ما نعلم إلا في بعض الأشخاص أنه كان وكيلا بأينه في كثير من الروايات يقول كان وكيلا على المعصوم هو كان وكيلا لكن الآخر كثير من يقول وكيلا على المعصوم مرادهم في العبارة ماذا يريد وكيلا يا بواب حدا يتحدث فيها كان يكتب المعصوم حدا يتحدث فيها. فلذلك الموضوع أصلا من الأول لا يشمل لذلك أنا ذكرت ولكن بعدين إن شاء الله بدراسة أعمق وأطول منك بتشوف المسألة بتصير يعني أوضح وأشمل من في الكتاب. الاختصار يقتضي أن نخرج قليلا كثيرا ولكن بها المقدار يمكن أن أقول لك أنه أصلا الوكالة التي يبحث عنها ليست وكالة البواب ووكالة الخادم ووكالة المشتري الإمام شيئا وكله في شراء شيء من لا إنما الحديث الوكالة في أمر من أمور الدين. هل أمر من أمور الدين قد يكون أمر خطير كما في السفراء والنواب وقد يكون في أمر لا أقل خطورة ولكن له في نوع من الخطر كجبي الأموال والأخماس والحكم بين الناس وفق التخاصم وحل التخاصم بين الناس. كل الإمام كان يوكل أشخاص في ذلك حظ غير
إذن الإشكال الأول لا يقع
الإشكال الأول لا أي إشكال أول نعم أحسن دائما دولة أنه من قال أول كلام من قال أن نبحث عن هذا هكذا وكيل نعم لا يقع المفروض أنه لا يقع بناء على النهاية ولكن في دراسة أطول هناك البحث بيصير أعمل. هل شيخوخة الإجازة آية الوثاقة؟ فإذا الوكالة أمارة على الوثاقة من أي قسم تدخل من أقسام الثلاثة؟ من الكتاب؟ كتب قيل في حقها؟ لا. أشخاص قيل في حقهم لأنهم لا يروون إلا عن ثقة؟ لا. في القسم الثالث ضوابط عامة عنوان عام أن الوكالة غير ضابط عام كل من يندرج تحت هذه الضابطة فهو الثقة. الآن الضابط الأول من الضوابط العامة الوكالة أمارة على الوثاقة دعوة يعني الوكالة أمارة على الوثاقة. هل شيخوخة الإجازة آية الوثاقة؟ بحث في علم الدراية يبحث من الأبحاث التي تبحث هناك أنه هذا العنوان يعني أنحاء تحمل الحديث يعني كيف كان الرواة والأصحاب يتحملون الحديث من بعضهم البعض كيف كان هذا الراوي يأخذ الحديث من ذاكره هل يوجد طرق هل النحو عن هل أخذ الحديث زيد من فلان هذا الراوي من ذاكره كان على نحو واحد أم لا تختلف باختلاف الطرق والأنحاء لذلك هناك عنوان في علم الدراية أنحاء تحمل الحديث يعني كيفية تحمل الحديث كيف كان الأصحاب الرواة يتحملون يأخذون الحديث من بعضهم البعض هذا هو عنوان الجواب على أنحاء ليس على نحو واحد واضح أنه أنحاء مسلم على أنه أنحاء من تلك الأنحاء من تلك الطرق أنه كان يستمع يجلس في مجلسه فيسمع الراوي يتحدث فيكتب السماع وهو من أهم الطرق وأوضحها يجلس كما كانوا يجلسون في مجلس أمة عليهم السلام ويروون بعضهم كانوا يكتبون بعض الأصحاب هكذا بعض الرواة كانوا يجلسون كما الآن يدرسون الحديث فينقله الطلاب والتلاميذ منهم هذا نحو الأول السماع. النحو الثاني من أنحاء تحمل الحديث القراءة يعني ماذا الآن هذا الكتاب لي فيأتي الراوي وهو التلميذ في المقام يكون نسخة من الكتاب عنده فيقرأ عليه أنا الأستاذ فيقول أنا يقرأ علي وأنا أصحح له، يقرأ أني أنا قلت عن فلان فلان كذا وكذا وكذا، أقول صح. القراءة قراءة التلميذ على الأستاذ، النحو الأول لا، التلميذ يلقي، الأستاذ يلقي عفوا، النحو الثاني القراءة، يعني التلميذ يقرأ كتاب الأستاذ في محضر ومسمع من الأستاذ، فيأتي الأستاذ ماذا ويصحح له، هذا يعبر عنه بالقراءة. هذا نحو موجود بلا شك وواضح، أدنى تأمل في كتب التراجم في كتب الحديث يعلم أن هذا النحو كان موجودا. هذا ليس محل كلامنا. بعد هناك أنحاء أخرى، من الأنحاء من الطرق في تحمل الحديث هو الإجازة. كيف؟ يعني أنا الراوي يذهب إلى شخص، إلى راوي آخر يسبقه سنا أو لا يسبقه سنا، ويستجيز منه أن يروي الكتاب الموجود عنده، يقول له أتجيزني أن أروي هذا الكتاب؟ فيجيزه، لا أنه يقرأ عليه ولا أنه يسمعه، فيأخذ الكتاب هذا التلميذ وماذا يفعل؟ وينقل هذه الروايات. بعد أن ينقل يقول حدثني فلان، فحدثني فلان طارة بالسماع، طارة بالقراءة، وثالثة بالإجازة. فضحين هنا وقع بحث، شفتوا أصل المطلع دول، هل الإجازة أمارة على الوثاقة أم لا؟ شد البحث مهم، من أهم الأبحاث في التوثيقات العامة هو شيخوخة الإجازة، بيعبروا عنها مشيخة الإجازة، يعني هل نستكشف من إجازة هذا الراوي الذي هو عندنا ثقة في روايتنا، هذا الراوي ثقة الذي استجاد ثقة، افرض الشيخ الطوسي، هل نستفيد من استجازة الشيخ الطوسي لهذا الراوي الآخر اللي هو يروي الشيخ الطوسي عنه، هل نستفيد من طلب الإجازة أنه ثقة عنده أو لا؟ هل يدل هذا الطلب هذه الإجازة على الوثاقة أو لا؟ إن كانت تدل فنقول أن مشيخة الإجازة، أن شيخوخة الإجازة أمارة على الوثاقة، يعني كل من كان شيخ إجازة فهو ثقة، وإذا ما كانت تدل لأسباب سوف يأتي معنا البحث فيها فلا، نقول أنها لا تدل على الوثاقة. فوقع بحث من التوثيقات العامة أنه شيخوخة الإجازة أمارة على الوثاقة، بعضهم قبل ذلك بعضهم رفض ذلك، أقوال متعددة، يذكر المصنف في الكلام ويذكر بعض الأدلة للنافين وأدلة المثبتين. واضحنا إن شاء الله. الآن تقول ما الفائدة؟ نقول كثير من الرواة ممن وقعوا بعد الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ الكليني كانوا من مشايخ الإجازة، لم يرد في حقهم توثيق خاص. نفرض يعني هناك مشايخ، خصوصا الشيخ الصدوق، كثير ما يوجد مشايخ إجازة للشيخ الصدوق، فلو ثبت هذا وكثير منهم أو جملة منهم وجملة من مشايخ الشيخ الطوسي لم يصرح في حقهم بتوثيق، لا ذم ولا توثيق، مشهورين لم يذكروا في الرجالات، لم يذكروا لا بتوثيق ولا بتضعيف، ولكنهم مشايخ إجازة. إذا أثبتت هذا المطلب وقلت أن هذه الشيخوخة تكشف عن الوثاقة، يمكن أن تقول أن هذا ثقة، تعامل معه بأنه ثقة، ويمكن الاعتماد على الحديث المنقول عنه. أما إذا شوفها، إذا لم يثبت هذا الأمر، فكثير من الروايات التي يوجد في وسطها، وسط الأسانيد، مشايخ إجازة لم يوثقوا، لا يمكن الاعتماد عليها. وضحت شو أثرها؟ أثرها جدا مهم في عالم الفقه، في عالم الرواية جدا مهم. وضحت إن شاء الله. نقرأ. مشايخ الإجازة هم الذين يجيزون لتلاميذهم رواية كتبهم عنهم بجزء، أنه نعم أروي الجزء، تطلب مني فأجيزه، أو رواية كتب الآخرين عن طريقهم. هلأ الإجازة يعني بعبارة أخرى، شيخ الإجازة قد يكون هو صاحب الكتاب، كتاب له هو، وقد يكون كتاب غيره ولكنه عنده هو ينقله، فيجيز التلميذ اللي عنده أن يروي أيضا كتاب الغير. فالإجازة قد تكون الإجازة في الرواية قد تكون قد تكون لكتابه وقد تكون لكتاب غيره، ولكن هذا الكتاب عنده. فهل استجازة الثقة، يعني هل استجازة الشيخ الطوسي مثلا اللي هو ثقة عنا بلا شك، الشيخ الصدوق اللي هو ثقة عنا بلا شك، الشيخ الكليني مثلا اللي ثقة عنده بلا شك، هل استجازته عن واحد يعني عن راو عن شيخ، هل واحد يعني عن شيخ قبله، عن واحد منهم آية يعني دليل كون المجيز هذا الراوي هذا الواحد ثقة أو لا؟ الثقة عنده أو ثقة مطلقا، هم هل تدل على الوثاقة أو لا؟ مثلا أن الشيخ الصدوق والشيخ الكليني الشيخ الطوسي يرويان كثيرا من المصنفات والأصول المؤلفة في أعصار الأئمة في عصر الأئمة عليه السلام، كثير ما يروون بالاستجازة عن مشايخهم، يعني يروون بعض الأصول يروون بعض الكتب، ولكن كيف يروها؟ يروها بالإجازة من مشايخهم، يعني إنما وصلت إليهم عن طريق الإجازة. فيقول الشيخ الطوسي حدثني فلان عن فلان عن فلان، ولكن لم يسمع الشيخ الطوسي عن أستاذه، إنما استجاز هذا الراوي فنقل عنه. هو يقول موجود هذا الشيء اللي ذكرته بالمقدمه لابد أن يحفظ في المقام. فهل استجاز الذينك العلمين أو غيرهما من الأعلام من هؤلاء المشايخ دليلا على وثاقة هؤلاء المشايخ؟ لأن المجيزين، لأنه عندنا الآن مجيز مستجاز، المجيز يعبر يقال عنه شيخ أجاز، يقال في حقه يسمى بشيخ الإجازة، المستجيز هو مثل الشيخ الطوسي هو اللي عم يستجيز. فهل ذلك دليلا على وثقتهم مطلقا وثقة يعني مطلقا في يعني عندهم وعند غيرهم، أو عند المستجيز خاصة، أو دليل يعني أقل أنه هذا ثقة عند الشيخ الطوسي، ثقة عند الشيخ الصدوق، ثقة عند الشيخ الكليني، أو لا يدل على شيء منها أصلا، لا تدل لا على الوثاقة، ما مثل على الوثاقة لا مطلقا ولا عند هؤلاء. جيد، واضح إن شاء الله، أكيد واضح. حنان سؤال ونون، مطلب مهم، هذا من أهم المطالب. يقول المصنف هن ملاحظة والكلام هن الآن وكل الكلام قبل الكلام، صاحب المستدرك عنده دعوة، مستدرك محدث النور عنده دعوة، يقول أن رواية الثقة عن غيره أمارة على الوثاقة. إذا أنت يفرض الشيخ الطوسي ثقة صحيح، جئنا للشيخ الطوسي ثقة، يقول صاحب صدرك الثقة لا يروي إلا عن ثقة، بعبارة إذا نقل الشيخ الطوسي رواية عن شخص ولم يرد في حق هذا الشخص توثيق حتى لو نقل رواية واحدة بالإجازة ولا بغيرها، إذا مجرد نقل رواية عن هذا هذا يكشف أنه ثقة، وهي الثقة نفس الشيء الثقة الثانية أو الثقة الأول اللي وصف من غير الشيخ الطوسي، إذا نقل الرواية هو مو عم ينقل رواية عن شخص أيضا هذا ثقة عنده، فهذا ثقة عند الشيخ الطوسي والثقة الثانية ثقة عند شيخ الشيخ الطوسي وهذا. فإذا يدعي الشيخ المحدث النوري يدعي أن رواية الثقة عن شخص أمارة على الوثاقة، وتحب هذا غير مطلب جدا بعيد، يقول المصنف بناء على هذه الدعوة بعض واضحة شيخوخة الإجازة أمارة على الوثاقة، ما في داعي حسين، إنما نبحث عن شيخوخة الإجازة بعد بطلان هذه الدعوة ولا وعدم قبولها، فما حد أقتل أو ما حد قبل الدعوة أن مجرد أن الثقة يروي، كيف تريد أي هذه الدعوة أن رواية الثقة عن شخص أمارة على وثقته؟ يعني الشيخ الطوسي يرفض يروي عن زيد من الرواية، مجرد أن الشيخ الطوسي روى عن هذا معنى هذا ثقة ليس صحيح، واشتر أنه كثيرا ما ضعف الشيخ الطوسي أشعار رواة وقد روى عنه سواء رواية روايتين ثلاث رواية، فإذا لا يمكن أن نلتزم بأن مجرد رواية الثقة عن شخص أمارة على وثقته. المصنف هنا الشيخ سبحانه يقول بناء على بطلان هذه الدعوة نبحث في شيخوخة الإجازة، وإلا إذا صحت لا داعي للبحث تشمله هذه الدعوة. بصفين شوف جمهور، والكلام في المقام مبني على أن رواية الثقة عن شخص لا يعد دليلا على كون المروي عنه ثقة عند الراوي، يعني الكلام في المقام مبني على بطلان دعوى المحدث النوري القائل بأن مجرد رواية الشخص عن مجرد رواية الثقة عن شخص أمارة على وثاقة ذلك الشخص، وإلا إذا قبلنا هذه الدعوة فلو قلنا بهذا الأصل وبهذه الدعوة فاستجازة الثقة رواياته دليلان على كون المجيز والمروي عنه ثقتين، ما في داعي نبحث بعد بشيخوخة إجازة كذا الآن لا نفرق بين رواية الشيخ الطوسي بالسماع عن زيد وبين الاستجابة من زيد، لأن النتيجة واحدة. يريد الشيخ الطوسي أن يصل أنه أنا حدثني فلان، تارة حدثني فلان بسبب أن سمعت منه، وأخرى لأنني قرأت عليه بأنني رويت عنه، وثالثة بالاستجابة. فإذا قبلنا دعوة المحدث النوري بعد لا داعي لأن نبحث هذا البحث بتمامه، أما إذا رفضناه نحن نبحث هذا البحث الآن. لذلك قال أن الكلام في المقام مبني على بطلان تلك الدعوة، إلا إذا الدعوة صحيحة بعد ما في داعي للحق خلاص انتهت لا نحتاج.
لا لا يستلزم ذلك على مثلا دعوة الشيخ النوري أو الشيخ النوري،
نعم
النوري لا يريد يثبت وثاقة
للمروي عنه، نعم.
أما هذا الذي نحن نبحث، لا نريد نبحث الوثاقة الشخص الذي يعني من التمييز،
لا لا نريد أن لا نريد أن نبحث كلنا. ما رأيكم نحن نبحث عن وثاقة التلميذ أو الأستاذ؟ الأستاذ حضرتك. نحن نبحث عن وثاقة المجيز الذي هو الأستاذ في المقام، هو الذي أجاز. حضرتك
يعني وفي نفس الوقت أيضا تكلمت يعني تكلمت حول ما يأتي به
نفسه
يعني أستاذ الأستاذ، نعم أستاذ. الآن الشيخ الطوسي، أقول الشيخ الطوسي ما في واحد قبله؟
نعم.
الشيخ الطوسي كيف نقل الرواية؟ نقل عن زيد وزيد عن عمرو وعمر عن بكر وبكر عن إلى عن الإمام المعصوم. الذي وقع بعد الشيخ الطوسي كيف؟ ألا يحضرك أن تسأل كيف نقل الشيخ الطوسي عنه؟ هذه اللي قالت طرق أنحق تحمل الحديث، تقول إما نقل أنه سمع منه فكتب الشيخ الطوسي، أو قرأ عليه كان كتاب موجود عنده قال له أنت تقول كذا فقال نعم صح 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 فقرأ عليه. ولا كيف الشيخ الطوسي؟ معقول الشيخ الطوسي لأنه ثقة لا يمكن أن ينسب لهذا الشخص شيء ولم يروي عنه، صحيح؟ فقطعا قال له، قطعا سمع منه، إما سمع أو قرأ عليه أو استجازه. نحن نقول الآن استجازة الشيخ الطوسي من هذا الشخص الذي لا نعلم عنه شيء، وهو شيخ للشيخ الطوسي، هو شيخ له، أستاذ له، شيخ أجازة، هل هذه أمارة على الوثاقة أو لا؟ فيدخل في المقام نفس الكلام.
نعم ولكن قول هذا أنا أرى أستاذ يعني
نعم
وارد يعني. لماذا يريدونه؟ لأن مثلا لماذا نثق مثلا بصدوق مثلا نثق به ونأتي قطعا على أنه لا يروي الفتح الذي ليس بثقة، عليه هذا لهذا يقول
هذا 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 نسلم به لو كان الشيخ الطوسي يدعي أني أنا لا أروي إلا عن ثقة.
يقبل هذا؟
لا لماذا يقبل؟ ممكن أن يروي الشيخ الطوسي عن غير الثقة، ما المانع؟
لا لماذا يفعل هذا؟
لماذا يفعل؟ لا. لأنه أفرض أولا لأنه هو مجرد راوي لك لا يريد أن يفتري، يقول أنا وصلت إلي روايات عن هؤلاء ولا تعبها تودي بلد. أنت ما تتصور أنه عجيب كيف يروي الشيخ الطوسي عن إنسان ضعيف كذا؟ أقول لك من قال ذلك؟ ممكن أن يروي عن شخص ممكن ليس بضعيف مجهول غير معلوم حاله كثيرا عن الشيخ الطوسي وهو مجرد راوي، ويمكن أيضا أن ينقل بل عن الضعيف الكذاب إذا وردت عنده قرائن على صحة هذه الرواية فنقلها، لأن الكذاب ليس من الضروري أن يكذب دائما. انتبهوا لجينا، أنت ما تستبعدها، ما في مانع أبدا. ونؤكد لك أن الشيخ الطوسي روى عن أشخاص قد ضعفهم، هو الشيخ الطوسي ضعفهم. تقول كيف؟ تقول لك لأن صحة، نفرض أنه هذه الرواية بنظره صحيحة فنقلها. يريد الشيخ الطوسي أن يقول أني نقلت عن فلان عن فلان عن فلان، أبدا يحفظ فأبقاه في السند حتى لا ترسل، ما في مانع أبدا. يعني ما تستبعدوها جدا، لأنه نعم مرة بتقول أن الشيخ الطوسي لا يروي إلا عن ثقة، بالله جيب لي دليل اللي ما ممكن الثقة يروي عن غير الثقة. أقول لك من أين ذلك؟ لماذا لا يروي عن غير الثقة؟ لماذا لا يروي عن مجهول وهو يعلم؟ نفرض أنا أريد أن أصحح، ما المانع أنه هذه الرواية عنده صحيحة بحسب القرائن فرواها عنه فنقلها عنه، صحيح؟ لماذا محصوا الأصحاب الروايات محصوها واحدة بإيش؟ الروايات المقبولة المعروفة عندهم قبلوها موجودة في الأصول أخذوها، ولو كان الذي راوي غير ثقة عندهم أو غير معروف بالوثاقة كثيرا، ما المانع؟ نحن المدعي يقول أنه عندما يروي عن يعني هذه الثقة الشيخ المحدث النوري،
نعم
الآن مطلقة كيف نستدل على وثاقة؟
وهو ما يجي يستند إليه، كيف يعني يعني يستند إليه؟ يعني هو
الآن أنا أقول لك هو الآن يروي لا يفتي، يروي أنت مسؤول عن أنه تقبل بلا قدس. وإلا لماذا الشيخ الطوسي يذكر لك كل شخص بشخص؟ لماذا يذكر لك الاسم؟ ما في داعي يذكر الأسماء؟ ما في داعي يذكر دوري. قال الإله المعصوم كذا كذا انتهينا. يذكر انه انت بالنهاية انظر في الاحاديث، قد يكون ثقة عندي مش ثقة عند غيري مثلا يمكن، وقد يكون مش ثقة عندي بس انا اطمئن لروايته هاي بالخصوص، ما في مانع ابدا. وممكن ان يروي عمل الشيخ طوسي رواية عن شخص ضعيف، ما في مانع ابدا، كان يروي رواية او روايتين او عشر روايات. نعم اقول لك طارة نقول انه يقيل في حقه لا يروي الا عن ثقة، واخرى نقول لا يروي عن الضعفاء بكثرة. مسألة اخرى، الان المدعي يقول انه لو سرعة رواية واحد عن شخص فهذا معنى هذا شخص، فهذا من اين لم اثبتها دونها خرط القتاد كما مر معنا في السابق واقعا دون خرط
القتاد. لماذا جاءوا اولا بحث عن مثلا لا بد من اجازه من شيخ مثلا
اجازه؟ اقول لانه اقول انه هذا كان عنده كتاب
الاسلام لا تاج الى هذا
احسن. جاي معنا الان جاي معنا المثلث. انا اقول لك عن هذه الدعوه بعد، احنا ما نحن الان لا ننفذ الاجازه بعد، انما نتحدث عن هذه فقط. بمجرد ان يروي عن شخص امر او ساق لا نقبلها. أقول بناء على المبنى بعد واضح، ما في داعي نبحث في مشايخ وخذ الإجازة تدل بلا شك واضحة بناء على عدمه نأتي للكلام بعدما دخلنا بالأدلة. فقط الآن نحن في المدعى، إذا منعجل شوي.
في
ذلك
الكتاب هو ذكر أنه ليس في ما في كتب الأربعة كله صحيح، وذكر أنه حتى أصحاب الكتب لا يدعون ذلك.
نعم
يعني فهذا أيضا نستطيع أن نكتب منه في هنا يعني أنه ليس كل من يرون عنه
قاتل. لا في داعي.
بعض ما ذهبوا على ذلك.
نعم الصحة الصحة حتى لا بناء على ثبوتها. الصحة عند المتقدمين أيها الأخوة تختلف عن الصحة عند المتأخرين. نجزم أن المتقدمين قد نقلوا لنا بعض الروايات عن من ضعفهم أو متفق على ضعفهم. نجزم. كيف تريد أن تقول لي أن هذه الصحة تستلزم أو ساقط كل من في السند؟ هذه مسألة أخرى، لأن الصحة هناك مصطلح للصحة عندهم يختلف عن الصحة عندنا. نحن عندما نقول صحيح يعني السند كلهم ثقات. نحن نجزم أن الشيخ الطوسي ينقل أحاديث هو في الكتاب في كتاب الرجال يقول في بعض الروايات الموجودين في هذا السند هذا ضعيف كذب وينقل عنه ما في مانع. لتقول لماذا يقول أنه هو لم يكن يأخذ على نفسي أن لا يروي مطلقا عن ضعيف؟ ما هو مدعى الدعوة ما موجود له ودعاه ولم يدعي أحد في حقه. هي مسألة أخرى، لو الدعية في حقي هي مسألة بتصير بدها بحث. الآن مشايخ الإجازة مثلا وقلنا والكلام انتهينا. صورة الاستجازة، إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاستجازة صورة. الصورة الأولى، نعم دقيقة بس الأول، إجازة الشيخ، إجازة الشيخ كتاب نفسه، هي بينت الصورة. إذا أجاز المجيز رواية كتاب رواية كتابه عن رواية كتابه عن الآن عندي كتاب أنا الكتاب يعني لو الكتاب لي مو لغيري الكتاب لي أنا، فلا تعد استجازة الثقة دليلا على وثاقة المجيز. لماذا؟ البعض اللي بقول بل يشترط فيه ما يشترط في سائر الرواة من الوثاقة والضبط، لابد من إثبات ذلك أنه ثقة وضبط، إذ لا تزيد استجازة الثقة عن شخص على رواية عنه. كيف أنه إذا جاء شخص وسمع رواية، الآن عندما يأتي الشيخ الطوسي ويسمع رواية من شخص موجودة في كتابي فيكتبها فلا تدل على وثاقة هذا الراوي، أيضا إذا استجازه في نقل كتابه لا تدل على وثاقته. لا نفرق بين الطريق الأول والطريق الثاني. صار من الشيخ الطوسي يروي هذه يروي هذا الكتاب عنه كتابه هو بالسماع، الآن لا يدعي أحد أنه كل من سمع عنه الشيخ الطوسي فهو ثقة. أيضا الشيخ الطوسي إذا روى هذا الكتاب عنه بالإجازة فلا تدل على الوثاقة، لا يفرق، لأن هنا يريد أن يقول الشيخ الطوسي رويت أو حدثني فلان، وهنا يريد أن يقول حدثني فلان بكتابه ما في مانع. فكما لا تقولون هنا بأن السماع أو كما لا يقول أحد بأن مجرد أن سمع الشيخ الطوسي كتاب فلان عنه لا تدل على الوثاقة، أيضا عندما يستجيز منه رواية كتابها فلا تدل على الوثاقة. فكما لا تدل رواية الثقة يعني رواية مثل الشيخ الطوسي رواية مثل الشيخ الصدوق على وثاقة المرمي عن صاحب الكتاب مباشرة، فهكذا الاستجازة فلا تدل استجازة الشيخ الطوسي عن أن لا تدل على الوثاقة. والحمد لله رب العالمين. إذا تعطوه هذه الأبحاث طبعا من